حجر رحمه الله تعالى وياه باب العقيقة. بعد أن انتهى من ذكر بعض الحديث الواردة في الأضحية عقد بابا للكلام على العقيقة. العقيقة قيل مشتقة من العق وهو القطع، لأن العقيقة يقطع حلقومها ومريها، قيل هذا سبب تسمية العقيقة. لكن يشكل على ذلك أن الأمر ليس مختصا بالعقيقة، فكل ما يذبح يقطع. وقيل أن العقيقة مأخوذة من عقيقة الصبي، وهو الشعر الذي يكون في رأسه، والمناسبة أنه يحلق رأسه عند العقيقة، فسميت الذبيحة التي تذبح عقيقة. إذن هذا أو هذه تسمية العقيقة في كلام العرب. أما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بذبح عن المولود، تعبد لله عز وجل بذبح عن المولود. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصاحب ابن خزيمة وابن الجارود، ولكن رجح أبو حاتم رسالة، وأخرج ابن حبان من حديث أنس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن عن ابن بنته. والأصل أن العقيقة يخاطب بها الأب، هذا هو الأصل، لكن لو عق غير الأب برضاه جاز، كأن تعق الأم أو يعق الجد سواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم. عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أي عن سبطيه. قال كبشا كبشا في هذه الرواية، قال كبشا كبشا عن كل واحد منهما كبشا، عن كل واحد منهما كبشا. فاستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم الذين يرون العقيقة عن المولود كبشا سواء كان ذكرا أو أنثى. إذن هذا الحديث دليل لمن يرى أن الذكر والأنثى يعق عنهما كبشا، ومن لا يرى ذلك يرى التفريق، إما أن يضعف الحديث كما سيمر بنا، أو يقول عق النبي صلى الله عليه وسلم كبشا كبشا في وقت، ولا يمنع أنه عق كبشا آخر، مع أنه ورد أيضا في بعض الروايات أنه عق عنهما عن كل واحد منهما كبشين. أما أصل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين اللي يظهر لي والله أعلم أنه محفوظ، كما سأشير إلى حديث أبي رافع فهو محفوظ والله أعلم، لكن الكلام هل هو عق كبشا أو عق كبشي، الخلاف في هذا والله أعلم. قال رواه قال كبشا، الكبش كما تعلمون هو ذكر الظأن. وأيضا بعض أهل العلم يستدل بقوله كبشا أنه لا يشترط فيه ما يشترط في الأضحية، لا يشترط فيه ما لا يشترط في الأضحية شروطا التي مرت بنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عق وأطلق، وكما سيأتينا في النصوص مطلقة، لكن جمهور أهل العلم على أن أحكام العقيقة هي أحكام الأضحية. فمثلا ما لا يجزي فيها لا يجزي في العقيقة ولا الهدي. قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، إذن هؤلاء صححوا الحديث. قال لكن رجح أبو حاتم الرسالة، أي أنه مرسل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، ولعل ما اختاره أبو حاتم هو الصواب، لأن الحفاظ رووه مرسلا، رواه سفيان الثوري وابن عيينة وابن علية، رووه عن أيوب السختياني عن عكرمة مرسلا، وروايتهم أرجح والله أعلم من رواية الوصل. إذن هذا الحديث مرسل، وكما تعلمون أن المرسل من قسم الضعيف. قال وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه، أخرج ابن حبان قال من حديث أنس نحوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن حسن وحسين بكبشين، عق عن الحسن والحسين بكبشين، وهل تحتمل أنه عق عنهما عق كل واحد عنهما بكبشين، ويحتمل أنه عق عنهما بكبشين أي لكل واحد كبشا، فيرجع الحديث لابن عباس كما ذكرت قبل قليل. أصل القصة محفوظ والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنهما، أما هل عق عنهما كبشا أو كبشين هذا هو محل الخلاف. وليظهر في يعني القاعدة العامة، إذا ورد حديث فيه إشكال يرد إلى ما لا إشكال فيه، وهو الحديث الكثير الواردة كما سمر بنا في أن الغلام عنه شاتان وعن الجاري عنها شات. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه الترمذي وصح. قال وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال أمرهم، هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب، لأنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه أنهم سألوه عن العقيقة قال لا أحب العقوق، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره اللفظ، قال لا أحب العقوق. من أحب أن ينسك؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب، إذا أرجع الأمر لأي شيء؟ إلى إرادة الشخص وإلى محبة الشخص، وليس هذا شأن الواجبات، فالواجبات تؤمر فيها أمر إلزام وإيجاب. قال أمرهم أن يعق عن الغلام أي عن الذكر، إذا أطلق الغلام يقصد به الذكر الصغير، وربما أطلق على البالغ غلاما والحر، وربما أيضا يطلق على الرقيق الكبير أيضا لفظ الغلام. قال شاتان، قال هنا شاتان أي ظأن، ومر بنا أن كلمة شاه في كلام العرب تطلق على الذكر وعلى الأنثى، تطلق على الذكر والأنثى. وفي حديث ابن عباس الذي مر بنا أنه عق عن حسن والحسين كبشا كبشا، ومر بنا أن الأصل أن الكبش أفضل من الأنثى، إذن يكون عن الغلام شاتان، إذن يكون عنهما شاتان، إذن تكون الشات أفضل من أي شيء من الماعز. الآن البعض قد مثلا يشتكي يقول مثلا الشتان أو الشات من الضأن الموجود الآن يقول غالي، يشق علي أني أذبح مثلا عن الذكر شاتين من الضأن، نقول الحمد لله يؤتي الضأن أرخص من ذلك بكثير، ما رأيكم بالبربري؟ هل هو من الضأن أو من الماعز؟ لماذا من الضأن؟ نعم، لأنه له صوف، له صوف ليس شعرا، أيضا له إلية وليس له ذنب. إذن الشخص إذا ما استطاع أن يضحي مثلا أو يعق من الضأن المعروفة عند المشهورة وهذه قيمتها غالية، له أن يعق مما يعرف عندنا من البربر اللي يؤتى به من إفريقيا من بلد البربر، يصدق عليها أنها شات، ولا شك أن الموجود الغالي أنفس منها، لكن في بعض الحين بعض الناس يستفتي ويشتكي يقول ما أستطيع، نقول لا بس يعق شاتين من الغنم البربر فيدخل تدخل في كلمة شات. قال شاتان متكافئتان، متكافئتان يعني متماثلتان، متماثلتان في السن وفي اللون والله أعلم وفي الطيب والذكورية، إذن يكون فيهما تكافؤ وتماثل. قال وعن الجارية شات، أي وعن الجارية أي وعن الأنثى شات. وتلاحظون أنه جعل الأنثى في هذا الحديث على النصف من الذكر، على النصف من الذكر، ولهذا نظائر كون الأنثى تكون على النصف من الذكر، مر بنا بعضها في العقيقة الأنثى على النصف من الذكر، طيب غير العقيقة العتق أن عتق الأنثى على النصف يعني في الأجر من عتق الذكر، فمن أعتق ذكرا أعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضو من النار، ومن أعتق أنثيين أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار. إذن لو أعتق أنثى لم يحتحصل له هذه الفضيلة. إذن الشارع جعل الذكر جعل الأنثى على النصف من الذكر في أي شيء؟ في العقيقة وفي الميراث وفي الشهادة وفي العتق وأيضا في الدية. إذن هذه كم؟ خمسة أشياء. إذن الآن الشارع جعل الأنثى على النصف من الذكر في خمسة أشياء: في العقيقة، في الشهادة، في الميراث، في العتق، في الدية. طبعا نقول في الدية كما مر بنا دية النفس، أو أما إذا كانت الثلث فأقل فهي كالذكر كما مر بنا على التفصيل الوارد. قال رواه الترمذي وصحح، رواه الترمذي وصحح وهو صحيح. قال وأخرجه الخمسة عن أم كرز نحوه مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن حديث أم كرز وحديث عائشة هما بمعنى واحد، وأيضا حديث عمر بن شعيب، عمر بن شعيب أيضا نحو حديث عائشة. إذن تلاحظون أن الأحاديث الواردة في هذا الباب أعني عن جارية شاتان، بل عن الغلام شاتان وعن الجارية شات أكثر من حديث ابن عباس، لا سيما أن حديث ابن عباس أعل بالإرسال، فلا شك أن السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. بعض أهل العلم استدل أيضا بحديث في بما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يماط عنه الأذى ويهراق عنه الدم. قال يهراق عنه الدم، قالوا الدم عام، الدم عام فيدخل فيه الشاة الواحدة، لكن الدم الصواب أنها بينته الروايات الأخرى، وهو شاتان عن الذكر وعن الجارية شات. قال وعن سمرة رضي الله عنه، لكن قبل ذلك قال عن الغلام شاتان. تلاحظون في حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث أم كرز وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن جده كلها تتكلم عن أي شيء؟ عن الضأن، عن الغنم. هل يجزي غير الغنم؟ جمهور أهل العلم على الإجزاء، جمهور العلم على أنه لو ذبح إبلا أجزأت عنه، يعني لو عق عن ولده ناقة أو بقرة أجزأت عنه. بعضهم يستدل بحديث ويهراق عنه دما، قال ويهراق عنه دما هذا عام، وذكرت قبل قليل أنه في صحيح البخاري، لكن الصواب أن إهراق عنه دما يرجع إلى النصوص الأخرى التي بينته. لكن صح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يعق عن ولده جزورا، أنس رضي الله تعالى عنه كان يعق عن ولده جزورا. أيضا النصوص العامة التي دلت على تفضيل الإبل والبقر على الغنم، أيضا ورد التعبد الله عز وجل بذبح البقر والغنم في الأضحية والهدي، فكذلك في العقيقة. فليظهر والله أعلم أن الأب أو لو أنه عق عن الشخص ببقرة أو بناقة أجزى ذلك عنه، لكن كما مر بنا في الدرس الماضي الأصل أن العقيقة عن النفس، فلا بد من أن يهرق دم كما في حديث ويهرق عنه دما، بمعنى لو كان له سبع من البنات ولم يعق عنهن هل تجزي عنه البدنة أو البقرة؟ لا، بمعنى أن إذا ذبح جزورا لا تجزي إلا عقيقة إلا عن واحد، سواء كان ذكرا أو أنثى. لو ذبح ناقة بقرة لا تجزي إلا عن أنثى، ولا يشرك في العقيقة، لأنه دم مقابل فداء نفس فك رهن عن نفس. قال: وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه الخمسة وصحة الترمذي. حديث سمرة هو من رواية الحسن عن سمرة، لكن ثبت أنه سمع منه على الأقل حديث العقيقة، يعني هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام، كل هنا من ألفاظ العموم، الحديث عام، قال كل غلام، ذكر هنا الغلام الذكر، وتدخل فيه والله أعلم الأنثى، إذن الأمر في الذكر والأنثى. قال: مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته، اختلف في معنى مرتهن بعقيقته، قيل أن معنى الرهن أي الملازمة، يعني العقيقة لازمة له كما يلزم الرهن. ولو قلنا بهذا التوجيه لقلنا والله أعلم أن العقيقة واجبة. قيل معنى مرتهن أي مرتهن عن الشفاعة لأبويه، فلا يشفع لهما إلا إذا عق عنه. قيل مرتهن أي من فكاكه من الشيطان، فأول ما يولد للشيطان في غرض حتى يعق عنه. ولم يظهر لي معنى واضح في المراد بهذا الحديث والله أعلم. قال: كل غلام ولد حيا وبقي أو مات، إذن يعق عن الحي والميت. الآن الكلام على شيء، على السقط، إذا سقط قبل التمام هل يعق عنه أو لا؟ يقال الأمر لا يخلو من حالين: أن يعق، أن يسقط بعد تمام الشهر الرابع، بمعنى بعد أن نفخت فيه الروح، فهو غلام ويبعث ويشفع لوالديه فيعق عنه. أما إذا سقط قبل ذلك، أي قبل أن يفخ فيه الروح، فهو قطعة لحم ليس غلاما، ولا يعطى أحكام الآدميين في كل شيء، فلذلك لا يعق عنه والله أعلم. قال: تذبح عنه يوم سابعه، تذبح عنه، الفعل هنا بناه للمجهول، وكما ذكرت قبل قليل أصل أن الذي يذبح عنه أبوه، هذا الأصل لأنه المخاطب. تذبح عنه يوم سابعه، متى يوم سابعه؟ أي يوم السابع من الولادة، والمقصود هنا باليوم السابع أي دخول اليوم السابع وليس إتمام اليوم السابع. على هذا لو أن مولودا ولد يوم السبت متى يعق عنه؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة. إذن قول يوم السابع أي إذا دخل يوم السابع وليس إذا أتم اليوم السابع، يوم سابعه. طيب إذا فات اليوم السابع، الصواب أنه ليس بعد ذلك سنة، ولم يصح شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عائشة، يعني الرابع عشر والحادي والعشرين لا يثبت. إذن يقال السنة في اليوم السابع، هذه السنة. وإذا لم يعق عنه في اليوم السابع اذبح متى ما شئت، لكن لا شك أن المبادرة أفضل وأولى. لو ذبح قبل اليوم السابع ما الحكم؟ جائز، لكن هذا من باب الاستحباب. قال: ويحلق، أي يحلق شعر رأسه، يحلق شعر الرأس لهذا الحديث، ولحديث أبي رافع أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما ولدت الحسن قالت: يا رسول أعق، أريد أن أعق عنه. قال: لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزنه ورقا، احلقي رأسه وتصدقي بوزنه ورقا. قال: وكذا فعلت مع الحسين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فاطمة رضي الله تعالى عنها أن لا تعق، لماذا؟ لأنه الذي عق عنه والله أعلم. وإنما أرشد لي شيء لحلق الرأس، لحلق الرأس. وقال وتصدق بوزنه ورق أي فضة. وفي مثل هذا الزمن لو تصدق بخمسين ريال هنا أدى السنة وزيادة، تصدق بخمسين ريال يكون أدى السنة، يعني قيمة الوزن من الفضة. إذن ويحلق رأسه. قد يقول القائل صعب حلق الرأس، قل ليس بصعب، يمكن أن يحلق، وهذا مجرب ومعتاد، وليس في الأمر صعوبة، إنما يحتاج شيء من الرفق وشيء من عدم الاستعجال، ولا يلزم أن يذهب به إلى الحلاق ليحلقه، تحلقه إحدى النساء، يحتاج لكن بشيء من عدم العجلة وعدم الاستعجال فيه، وإلا الحلق مجرب ولا يضر الصبي. قال ويحلق رأسه، إذن يحلق هنا أي يحلق شعر الرأس. الغلام يدل عليه الحديث، قال كل غلام مرتهن بعقله تذبح عنه يوم سابع ويحلق. الذكر لا إشكال فيه، هل يحلق رأس الأنثى؟ هي ورد في الغلام، ونحن أيضا قلنا كذلك الأنثى تدخل في أي شيء، في ذبح العقيقة وفي التسمية كما سيمر، وفي ذبح العقيقة يوم السابع. لكن هل يحلق شعر الجارية أو لا؟ اليظهر لي لا، لأن الأصل ورد في أي شيء لا الحديث الغلام، ورد في الغلام. ثم في الشارع ورد التعبد لله عز وجل بحلق رأس الذكر، ولم يرد التعبد بحلق رأس الأنثى، فلذلك في النسك الذكر يحلق أما الأنثى فلا. أيضا الأصل في المرأة منع الحلق، الأصل في المرأة منع الحلق، أما في الذكر الأصل الإباحة. فليظهر لي والله أعلم أن سنة الحلق مختصة بالذكر دون الأنثى، والله أعلم. قال ويسمى إذن على هذا يسميه ولا يسميه قبل ذلك. إذن في اليوم السابع عندنا الآن كم من سنة؟ حلق، بل قبل ذاك ذبح العقيقة وحلق الرأس والتسمية، ولا يلتزم على الترتيب، لأن هنا عطف به شيء بالواو، والواو لا تقضي ترتيبا. بمعنى لو أنه سمى ثم ذبح العقيقة ثم حلق، أو حلق ثم ذبح ثم سمى، أو ذبح ثم حلق أو سمى، المهم هذه الأشياء تكون في أي شيء في اليوم في السابع، قدم بعضها وأخر لأن الواو هنا لا تقتضي ترتيب. قال ويسمى أي يسميه، وإن سماه قبل ذلك جاز. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث أصحابه قال ولد لي البارحة ولد وسميت على اسم أبي إبراهيم. إذن سماه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم، في نفس اليوم. إذن يقال والله أعلم السنة أن تفعل هذه الأشياء في اليوم السابع، حلق ذبح العقيقة والحلق والتسمية والتصدق أيضا بزينة الشعر. لكن لو سمى قبل ذلك جاز، لو ذبح العقيقة قبل ذلك جاز. قرّوه الخمسة وصححه الترمذي. نأتي إلى الأذان في إذن المولود والإقامة. الأذان في إذن المولود ورد لكنه ضعيف، حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حينما ولدته فاطمة. أو لو تأملنا هذا الحديث متى يكون الأذان؟ حين الولادة، حين الولادة. توجيه الأذان حين الولادة قالوا إن الشيطان الآن له تعلق فيه، فلذلك لا يسلم مولود من الشيطان، فهنا ناسب أن يكون أول ما يسمعه ذكر الله عز وجل حتى يغاض الشيطان وحتى يقول تعلقه به. هذا توجيههم للأذان. إذن على هذا إذا تأخرت إذا لم يؤذن له حين الولادة ما الحكم؟ يقال على قول بأن سنة فات محلها. بعضها مثلا قد مثلا الأب مثلا لا يأتي أو يشاهد مثلا ولده إلا بعد ساعات، هنا يقال سنة فات محلها على القول بأنها سنة، لكن حديث أبي رافع ضعيف. إذن حديث الأذان ما حكمه؟ ضعيف. وإن كان الحديث مع الخلاف بين العلم، لأن بعضهم يصحح لأن الضعف ليس شديد. إذن الأذان اللي يظهر لي أنه ضعيف وبعض العلم يصححه، لكن حديث الأذان بالأذن اليمنى والإقامة بالأذن اليسرى ضعفها شديد. من أذن في أذنه اليمنى وأقيم في أذنه اليسرى لم تصبه أم الصبيان، هذا الحديث ضعيف بل ضعفه شديد لا يحتج به. إذن حديث الأذان فقط ضعيف وهو محل خلاف، أما حديث الأذان والإقامة فضعفه شديد. إذن لو تعبد الشخص بالأذان فقط تقليدا لبعض العلم لا تثريب عليه، لكن لا يتعبد الله عز وجل بأي شيء بالأذان والإقامة. ناتي لقوله عن الغلام شاتان، إذن ستذبح متى؟ في اليوم السابع. بعض الناس أيضا يقول قد يشق عليه نذبح شاتين في اليوم السابع، نقول إذا كان يشق عليه لا أن يفرقهما، لأن الذبح في اليوم السابع من باب السنة. يقال إن تيسر تذبح في اليوم السابع حسن، وإن فات وقتها يذبح أي وقت. قال أريد أن أفرقها، ما الحكم؟ يجوز. الأولى أن يذبح الشاتين جميعا، لكن إن لم يتيسر جاهز. لو كان غنيا لكن رأى مصلحة في بعض الأحيان، مثلا يريد مثلا أن يجمع مثلا أقاربه على هذه العقيقة، ذبح مثلا في اليوم السابع وقال أريد أن ذبح وقتا آخر حتى أجمع مثلا بعض أقاربي، أو المرأة قالت أريد أن أجمع بعض أقاربي على عقيقة مولودي، لا بأس. إذن الأفضل والأكمل أن تذبح الشاتان في اليوم السابع، إن فرقهما جاز، وإن قدمهما أو أخرهما الأمر على الساعة إن شاء الله. قوله ويسمى، ما الذي يسميه؟ الأصل أن التسمية للأب، التسمية للأب، ونقل ابن القيم إجماع أهل العلم على ذلك، أي على أن التسمية خاصة بالأب. من أدلتهم أن الله عز وجل يضيف هذا المولود لمن؟ لأبيه. يضيف هذا المولود لأبيه فيضيفه له في التسمية، فيقال زيد ابن عمرو، والله عز وجل أيضا أضافه له فقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، قال وعلى المولود له، إذن نسب المولود لمن؟ وأضافه للأب، فلما أضيف له دل على أنه هو الذي يختص بالتسمية، وأن التسمية الأصل أنها خاصة بالأب، هذا الأصل. لكن ليس معنى هذا أن يستأثر الأب بالتسمية، يشرك أو يشتركان في التسمية. بعض الأحيان قد يكون للأم تعلق باسم معين أو كذا، فمن حسن المعاشرة أن يجعل الأم تسمي أحيانا أو تختار أو تشاركه على الأقل في أي شيء في التسمية. الشخص إذا لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه أو لا؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه، لكنه لا يصح. إذن الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه لا يصح. لكن لو تأملنا حديث ثمرة، قال كل غلام مرتهن بعقيقته، ومر بنا توجيه معنى مرتهن. فإذا كان الشخص مرتهن بالعقيقة فليسعى في فكاك رهنه، يسعى في فكاك رهنه، فليظل والله أعلم أن الشخص إذا لم يعق عنه هنا يستحب له أن يعق عن نفسه، لأن بعض الآباء ربما لا يعق أو يفرط أو كذا، فلا بأس للشخص ولو بعد الكبر سواء كان رجلا أو امرأة لا بأس أن يعق عن نفسه لما ذكرته قبل قليل. أولا هي عبادة وقربة الذبح، أيضا هي فكاك رهن، فليسعى في فكاك رهن نفسه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم روي عنه أنه عق عن نفسه لكنه لا يصح. ماذا يصنع بالأضحية والعقيقة والهدي؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين أي في تجزئتها، لكن صح عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الهدي أنه يجعل أثلاثا، يجعل أثلاثا فيأكل الشخص منه ويهدي أي ثلثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا وتصدق بثلث. وعلى كل حال لو أكل الأضحية كلها أو العقيقة كلها بعض الفقهاء يقول يضمن أقية، والأقية شيء يسير، على كلامه أنه لا بد أن يطعم ولو شيئا ولو شيئا يسيرا. بالنسبة لي كسر العظام، عظام العقيقة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء في الكسر العظام، لكن روي عن الصحابة رضي الله تعالى صح عنهم عن عائشة جاء عنهم، على كل حال صح عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها تفصل من مفاصلها، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح، لم يثبت في ذلك شيء. نص على ذلك ابن حزم والنووي رحمه الله تعالى أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح. إذن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تكسير عظام العقيقة، والعمل كما تعلمون الآن على أي شيء على تكسير العظام فلا بأس من غير كراهة.